الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب والباب الذي قبله والذي قبلهما كلها في التحذير من تعظيم القبور والتحذير من الغلو في تعظيم أصحاب القبور. والغلو هو مجاوزة الحد إما في المدح أو في الذم، وهنا مجاوزة الحد في المدح والتعظيم، لأن الغلو هنا بتعظيمها. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليحذر من الغلو في قبور الصالحين، لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأن ذلك وسيلة من وسائل عبادتها من دون الله. لأن أول ما وقع الشرك في بني آدم في قوم نوح كان بسبب أنهم صوروا صور أناس صالحين من أجل أن يتذكروهم ويعبدوا الله كعبادتهم، ثم إنه خلف من بعدهم خلوق عبدوهم من دون الله. فتعظيم القبور والعياذ بالله تعظيما غير مشروع يجر إلى عبادتها من دون الله، وذلك شرك أكبر. فإن المشروع في حق القبور أن تزار وأن يدعى لأصحابها بالمغفرة والرحمة، وهذه سنة في حق الرجال أن يزور القبور وأن يدعو لأصحابها بالمغفرة والرحمة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك بقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخر يزور القبور ويزور أصحاب البقيع ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. فهذا هو المشروع في حق أصحاب القبور. أما غير ذلك من البناء عليهم وتأسيس القبور وتزيينها وبناء القباب والمساجد عليها وتعظيم أصحابها بالعبادة عندها بالصلاة عندها وتحري الدعاء عندها، كل ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهيا شديدا، بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، لأن المبالغة في تعظيم ذلك ربما يؤدي بعض الجهال إلى عبادتهم، يعني عبادة أصحاب القبور من دون الله، بصرف شيء من أنواع العبادة لهم من دون الله. وهذا هو الحال وهذا هو واقع بعض الجهال اليوم، يتجهون إلى أصحاب القبور ويسألونهم ما لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، فيدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله ويستغيثون بهم، بل ويعتقدون فيهم والعياذ بالله اعتقادات لا تليق إلا بالله عز وجل. يعتقد بعضهم أن أصحاب القبور ينفعون ويضرون، وأنهم يستطيعون أن يحيي الموتى وأن يدفعوا عنهم الأذى ويدفعوا عنهم الضر ويجلبوا لهم النفع والشفاء، وكل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لأنه لا يملك ذلك إلا الله عز وجل. فإن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأكرمهم عليه وهو سيد الأولين والآخرين، يقول الله عز وجل في حقه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقوله الله عز وجل هذا لنبيه عليه الصلاة والسلام وصفته من خلقه وأكرمهم عليه وهو في حال حياته، وبعد مماته من باب أولى، وغيره أيضا من باب أولى من الخلق أن لا يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فإذا لم يملكوه لأنفسهم فإنهم لا يملكونه لغيرهم. والله عز وجل يقول في دعاء أصحاب القبور ذلك دعاء الأموات ودعاء الغائبين الذين لا يقدرون على نفع الحاضر منهم، يقول الله في حقهم: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماهم الله شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلذلك حذر المصنف رحمه الله من هذا غاية التحذير، والمصنف لم يترك شيء من عنده، إنما هي الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الناس بها ويعظهم بها ويحذرهم من أن يغلوا في أصحاب القبور ويعظموهم فوق ما لهم. بل من حق أصحاب القبور أن ندعو لهم بالمغفرة وأن ندعو لهم بالرحمة، لكن لا نتجاوز ذلك، فلا نبني على قبورهم القباب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهيجاء: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مشرفا يعني عاليا ومتميزا عن غيره لسائر القبور، لأنه إذا رؤي قبر أو قبرين في المقابر قد ميزت عن غيرها من سائر القبور يظن أن ذلك لفضيلة ومزية في أصحابها، فربما أدى ذلك إلى تعظيمها والغلو في تعظيمها حتى تعمد من دون الله، كما وقع ذلك من الأمم السابقة ووقع من أهل الجاهلية، وكما هو الواقع الآن في كثير من بلاد العالم الإسلامي مع الأسف الشديد، أنهم يعظمون القبور تعظيما غير شرعي، وأدى ذلك بهم إلى أمور محرمة وأمور مبتدعة، بل إلى أمور شركية من بعضهم والعياذ بالله. لأن تحري العبادة عند أصحاب القبور من دعاء أو صلاة أو غير ذلك، تحري ذلك بدعة محرمة لا يجوز، وإن كان قصد الفاعل الله عز وجل وأخلص نيته وعبادة له، لكن تحري العبادة عند أصحاب القبور والصلاة عندها محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر خشية أن يؤدي بهم أن يؤدي ذلك بالناس إلى عبادة أصحاب القبور. أما عبادة أصحاب القبور بأن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو استغاثة أو توكل أو رجاء أو نذر أو ذبح، إن ذلك هو الشرك بعينه، والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك قال المصنف: باب ما جاء أن الغلو، يعني مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد في المدح أو في الذم، والمراد هنا مجاوزة الحد في التعظيم والإجلال لأصحاب القبور. قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين من الملائكة الصالحين من الأنبياء والعلماء والصالحين وغيرهم، تصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي أنه ربما أن الغلو في تعظيمها يصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله والعياذ بالله. ثم استدل المصنف على ما ذكره بما رواه الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد كما فعل بقبور الأنبياء، لأن هذا يفهم أن بعض الأنبياء من قبله فعل بهم ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته أن يصنعوا كما صنع اليهود والنصارى. ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فلذلك استجاب الله دعاء نبيه وحمى قبره عليه الصلاة والسلام أن يعبد. ولذلك توفي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة فدفنه الصحابة رضي الله عنه في بيت عائشة، لأن الأنبياء يدفنون حيث تقبض أرواحهم. ثم إنه بني على قبره عليه الصلاة والسلام 3 حوائط، وسد جميع المنافذ إلى قبره حتى لا يصل إلى قبره، فبنيت 3 حوائط وجعلت مثلثة حتى يكون المستقبل للقبر لا يستقبلها، المصلي جهة القبر لا يستقبلها، وجعلت كالزاوية بهذه الكيفية، جعلت الزاوية في الجهة الشمالية يعني خلف المصلي، وجدارا في القبلة، كل ذلك من حماية الله سبحانه وتعالى لقبر نبيه. ثم إنه بني جدار خلف ذلك، ثم إنه وضعت هذه الشبابيك فجعل الناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام، بل هم بعيدون عنه. فلما دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وحقق له سؤاله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الأركان حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة، فصان الله قبر نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يكون وثنا يعبد، فإنه لا يستطيع الوصول إلى قبره اليوم أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما يستحقه من يفعل ذلك، يعني من يتخذ القبور مساجد، يعني يتحرى الصلاة عندها ويتحرى العبادة عندها. فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا إذا كان في حق الأنبياء، ففي غيرهم من الصالحين والعلماء أو غيرهم من سائر الناس من باب أولى في التحريم، لأنه ليس هناك أفضل من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان هذا لا يجوز في حق الأنبياء والمرسلين، ففي حق غيرهم من العلماء والأئمة والصالحين وأهل الخير والطاعة من باب أولى أن لا يجوز لنا أن نتخذ قبورهم مساجد. وتقدم معنا أنه ليس المراد أن يبنى المسجد عليهم فقط، هذا أيضا مراد، لكنه أن مجرد الصلاة عند القبور هذا من اتخاذها مساجد، لأن المسجد يطلق ويراد به المسجد المبني، وهذا الذي ينصرف إليه الإطلاق عند الناس، ويراد به أيضا موضع الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي موضع يصلي فيه الإنسان يسمى مسجدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن عقوبة من يتخذ القبور مساجد بقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والله عز وجل لا يشتد غضبه إلا على المخالفين لشرعه المرتكبين لنهيه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالذين يتخذون قبور مساجد مستحقون للعنة، من الله عز وجل، واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله، مستحقون لغضب الله، ومن غضب الله عليه عذبه النار وبئس المصير والعياذ بالله. وفي هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، إثباتا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، مع الاعتقاد بأن هذه الصفات لا تشابه صفات المخلوقين ولا تماثل صفات المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من صفة الغضب إثباتا يليق بجلاله وعظمته، ليس كغضب المخلوقين، وحاشاه سبحانه أن يشبهه أحد من خلقه، فنثبت له غضبا يليق بجلاله وعظمته، لا نسأل عن كيفيته ولا نتخيل في أذهاننا كيفيته. ويدل عليه أيضا قوله سبحانه فلما آسفونا، يعني أي أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فدل هذا أيضا على إثبات صفة الغضب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تأويل ذلك فإنه هذا من تحريف الكلم عن ظاهره، كما يقول بعضهم ويحرفون صفة الغضب بأنها إرادة الانتقام، فهذا على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الواجب إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته، ليست كصفات المخلوقين. ولا يلزم من اتفاق صفة من إثبات صفة الخالق وثبوت صفة مماثلة لها في المخلوق، لا يلزم من ذلك التشابه، فإن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منها الاتفاق في المسميات وفي الحقيقة، وهذا في المخلوقات أمره ظاهر، وهذا في المخلوقات أمره ظاهر، فكيف في الخالق والمخلوق؟ فإنه لا يلزم من اتفاق الاسم في صفة من الصفات بين الخالق والمخلوق أن تتفق في الحقيقة وفي المسمى، وهذا ظاهر في المخلوقات، فإن المخلوقات تتفق في الأسماء لكنها تختلف في الحقائق. فالآدمي مثلا له رأس، والحيوان له رأس، والجبل له رأس، والوادي له رأس، فهل حقائقها متفقة أو مختلفة؟ حقائقها مختلفة اختلافا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى نثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه من الصفات، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات، مع اعتقادنا اعتقادا جازما أن هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها لها نبيه أنها لا تشابه صفات المخلوقين بأي وجه من الوجوه، ولا تماثل صفات أحدا من خلقه بأي وجه من الوجوه، ولا نسأل عن كيفيتها، ولا يجوز لنا أن نتخيل في أذهاننا لها كيفية، فإن ذلك مما حجب عنا علمه. فنقف حيث انتهى بنا العلم من كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله وقال له كيف استوى، كيف الاستواء، فغضب الإمام مالك رحمه الله غضبا شديدا وتأثر تأثرا شديدا من هذا السؤال، قالوا حتى علته الرحباء وهو العرق الشديد. ثم قال رحمه الله الاستواء معلوم لأنه ثابت بالنص في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه عني، ثم أمر بطرده وإخراجه لأن سؤاله سؤال مبتدع. فلا يجوز لنا أن نسأل عن شيء حجب لنا علمه. والله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنقف حيث أوقفنا الله سبحانه وتعالى، ونثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلاله وعظمته، مع اعتقادنا أن صفاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن تماثل ولا تشابه صفات أحد من خلقه، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا منهج السلف الصالح الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده ويؤمن به ويلقى الله سبحانه وتعالى به. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان. ابن جرير هو الإمام المشهور محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرها من الكتب، توفي في سنة 310 من الهجرة، وكان له مذهب استمر عدة قرون يعرف بمذهب الجريريين، لكنه عندها كانت هناك عدة مذاهب قائمة غير المذاهب الأربعة الجريريين والأوزاعيين والثوريين، لكن ما أراد البقاء إلا لهذه المذاهب الأربعة المشهورة اليوم. والإمام الجريري لم يكن في زمانه على وجه الأرض أعلم منه كما ذكر أهل العلم رحمه الله. قال عن سفيان، سفيان هو سفيان الثوري سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله المتوفى سنة 161 من الهجرة. قال عن منصور، هو منصور بن المعتمر المتوفى سنة 134 من الهجرة. عن مجاهد، مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي التابعي من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال: عرضت المصحف على ابن عباس أسأله عند كل آية، فروي عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، توفي رحمه الله في سنة 102 من الهجرة. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن مسعود عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال، يعني في قوله سبحانه أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق، يبين ما هو اللات. قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء، هو أوس بن عبد الله الربعي، توفي سنة 83 من التابعين رضي الله عنه، لتلامذة ابن عباس، عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج. الله عز وجل يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. هذه أصنام كانت عبودها الجاهلية، وتقدم معنا في دروس ماضية الكلام على هذه الآية. فاللات كان في الطائف، والعزى كان في وادي نخلة، وادي نخلة قريبة من مكة حوالي 30 كيلو عن مكة في الشمال الشرقي في شرق مكة، ومناه في المشلل من بلاد قديد بين مكة والمدينة. فكانت هذه من أشهر الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية، وأما هبل فكان أشهرها وكان في جوف الكعبة فكانت تعبد. فالله سبحانه وتعالى ذكرها عائبا على أهل الجاهلية عبادتهم إياها من دون الله. ثم إن السلف رحمهم الله يفسرون هنا أصل هذه الأصنام، ومحل الشاهد تفسير اللات. اللات هذا كان صنع وثنا يعبد في الطائف، واختلف في أصله، فإن قوله سبحانه فرأيتم اللات تقرأ بالتخفيف وبالتشديد، فتقرأ اللات بالتخفيف كما هي قراءة حفص، وتقرأ اللات. فقيل في تفسيرها اللات على التشديد أنه كان يرد السويق للحاج، والسويق هو الشعير، يؤخذ فيطحن ثم يوضع معه شيء ويطبخ، ثم يوضع معه شيء من العسل. فكان هذا رجلا صالحا يلت السويق للحاج، يعني يأتي بالشعير ويدقه ويطحنه ويطبخه ويخلط معه العسل ويطعمه الحجاج. وهذا كان من عمل من قديم، كان معروفا عند الجاهلية الرفادة، يعرف بالرفادة، والرفادة هي إطعام الحجاج، الرفادة هي إطعام الحاج، فكان هذا مشهورا عند أهل الجاهلية لا سيما في أهل مكة، لا سيما في أهل مكة. وكانت السقاية والرفادة في بني في عبد المطلب وفي بني في عبد المطلب وفي بني، وأما الحجابة واللواء فكانت في بني عبد الدار، لأنه تقاسم هذا الفضل عبد مناف وعبد الدار، فأخذ عبد مناف السقاية وهي سقاية الحجيج، والرفادة وهي إطعام الحجيج، وأخذ بنو عبد الدار الحجابة واللواء ودار الندوة، فكانت هذا من نصيبهم. الشاهد أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الحجاج، وكان من تعظيمهم أنهم يقومونهم ويسكونهم، وكان هذا رجلا في الطائف يلت السويق للحاج يطعمهم السويق إكراما لهم، وكان رجلا صالحا، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. وقيل على تفسير على قراءة اللات بالتخفيف أنه مشتق من الإله، مشتق من الإله، وأنه لما مات ألهوه وعبدوه من دون الله والعياذ بالله. فالمصنف يبين هنا أن تعظيم أصحاب القبور يؤدي إلى عبادتها كما فعل بالله، فإن اللات رجلا صالحا فلما مات عكفوا على قبره تعظيما وإجلالا له، فأدى ذلك بهم إلى عبادته من دون الله، ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك بقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرن. النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، فدل ذلك على أن زيارة القبور محرمة على النساء، أن زيارة القبور محرمة على النساء، لأن النساء ضعيفات، فربما أنه يحصل منها أمور منكرة إذا زارت القبور، لأن المرأة بطبعها ضعيفة. أما الرجال فهو فزيارة القبور سنة في حقهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إنها تذكر الآخرة. قال: والمتخذين عليها المساجد والسرد، وهذا هو محل الشاهد من الحديث قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلعن المتخذين على على القبور مساجد تعظيما لهذه القبور، والمتخذين عليها السرد، والسرد جمع سراد، أي توقد وتزين بأنواع الزينة من إنارة وأطيار وتفرش بالفرش كما هو واقع كثير من القبور في كثير من بلاد العالم الإسلامي، يبنون عليها القباب ويبنون عليها المساجد ويعظمونها ويرصونها بالأطيار ويفرشونها بأحسن أنواع الفرش ويزخرفونها ويجسسونها، كل ذلك مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وفاعله مستحق للعن وهو الطرد والإلعان من رحمة الله والعياذ بالله.
قال: قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله. وسبب ذلك الغلو هو في وسبب ذلك الغلو فيهم
كما معنا في دروس الماضية الفرق بين الوثن والصنم. قالوا أن الصنم ما صور، والوثن ما ليس بصورة، فيشمل الأحجار والأشجار وغير ذلك.
وسبب ذلك الغلو فيهم
والقبور ونحو ذلك،
كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. وقد عبدت القبور بأنواع العبادات كما لا يخفى وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة.
قوله
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة.
قوله: ولابن جرير هو أبو جعفر ابن جرير صاحب التفسير الكبير وهو أجل التفاسير وأحسنها وهو من أئمة المسلمين المجتهدين وله كتاب الأحكام رحمه الله تعالى. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره.
فيه السويق كما تقدم، السويق هو الشعير، كان يحمص ثم يدق ويطحن ثم يطبخ ثم يخلط به العسال.
فيه شاهد للترجمة: فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته.
واقع مع الأسف الشديد في هذه البلاد، إذا مات فيهم من أعتقدوا في الصلاح والخير بنوا على قبره قبة وبنوا عليه مسجد ودعوه من دون الله، أو ربما تحروا العبادة والطاعة عنده ويعتقدون في اعتقادات باطلة لا تدين شرعا، فليس هناك فرق بين الله وبين غيره. ولا يقال كيف هؤلاء يشهدون أن محمد رسول الله لا إله إلا الله وهؤلاء المسلمين كيف يفعلون ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أمته تفعل كما فعله اليهود والنصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن اليهود اتخذوا قبور أنبياء النصارى، وأنه إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوه آلهة من دون الله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته تفعل كما فعل اليهود والنصارى في كل شيء، قال: حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. نعم، فلذلك فعلت هذه الأمم كما فعل الأمم السابقة من اليهود والنصارى.
قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله. رواه أهل السنن ورواه أبو داود ومن وابن ماجه، ولكن النسائي لم يروه. فقول رواه أهل السنن يعني أكثر أهل السنن، لأن أهل السنن هم هؤلاء الأربعة كما هو معروف اصطلاح أهل العلم. أهل السنن هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه على هذا الترتيب، لكن هذا الحديث لم يروه النسائي، إنما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. نعم.
وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارف.
لعن الله زوارات القبور. لا لم يروه أبو داود الترمذي وابن ماجه.
ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارضا له. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم
تفسير الأوثان. نعم. وأن كل ما عبد من دون الله هذا وثن، سواء كان قبر أو حجر أو شجر كله. ولذلك قال النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمن عبد أصحاب القبور فقد اتخذهم أوثانا وآلهة من دون الله. هذا محل الشاهد، كونه يعني النبي عليه السلام سأل الله أن لا يجعل قبره وثنا، فمن اتخذ قبرا يعبده ويتحرى الصلاة عنده ودعاء صاحب القبر من دون الله فقد اتخذه وثنا.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
الثاني تفسير العبادة، العبادة هي التذلل والخضوع والطاعة لصاحب القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والعبادة هي التذلل والخضوع.
الرابعة قرنه بهذا
أنه لم يستعد إلا بما يخاف وقوعه، ولذلك وقع هذا في الأمة، أنه يعرف أنه يقع، بل أكده لنا بقوله: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذر الخبث بالخبث.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة
ذكر شدة الغضب من الله. إثبات هذه الصفة على ما تليق بجلاله وعظمته.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
نعم، اللات هي من أكبر الأوثان، وهو أنه رجل صالح عبدوه من دون الله، فكذلك من عبد البدوي أو الكسوفي أو الجيلاني أو غيرهم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر.
فلا يقال انها جاهليه لم يعبد الاوثان فقط والاصنام، لا، حتى يقال لها هؤلاء المسلمين الجاهليه انما يعبدون الاصنام، لا، الجاهليه كانوا يعبدون اناس صالحين عكفوا على قبورهم وضعوا عليها القباب وعبدوهم من دون الله، سماهم الله مشركين. فان الله رجل صالح، فلا يحتج بان اهل الجاهليه الذين حاربهم النبي عليه الصلاه والسلام وحكم القران عليه بالكفر والضلال أنه إنما كان يعبد الأصنام الأشجار والأحجار وغيرها. يقول: لا، هذا ليس بصحيح، إنما كانت آلهتهم متعددة، ومن آلهتهم اللات، واللات هذا رجل صالح عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله، فكذلك من فعل كفعلهم حكم عليه بحكم عليه.
وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنة زوارات القبور. العاشرة لعنة من أدرجها.
يعني التسمية وأن كان يلف السويق. نعم. لعنة. لعنه من أسرجها. يعني لعن النبي من أسرج الخمور. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو خاف باستعماله ضرر بهيمة محترمة له أو لغيره، بخلاف نحو عقور وخنزير. وقوله تيمم جواب.
لازم نقف في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم. وتقدم الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله من بعض الأحكام، وأن من شروط التيمم دخول الوقت والعجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، وأن هذين الشرطين زائدان على شروط الطهارة بالماء كما تقدم الكلام على ذلك. فيبين المصنف رحمه الله الحالات التي يجوز الإنسان أن يتيمم فيها وإن كان الماء موجودا، وهما يعبر عنه بالعجز الشرعي، يعني لا العجز الحسي، لأن الماء موجود لكن قد يمنعهما الاستعمال، إما حاجته الماء لشربه لأن يكون الماء قليل لو استعمره في الوضوء أو في الاغتسال لنفد الماء ولم يبق معه ماء يشرب، وشربه مقدم على وضوئه لأن عدم الشرب يؤدي إلى الهلاك. الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا من يسر هذه الشريعة، وهذا من مظاهر اليسر. التيمم وجميع أحكام التيمم هذه مظهر من مظاهر اليسر في هذه الشريعة. مظاهر اليسر في الشريعة كثيرة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه الأمة ليس عليها في دينها حرج. ومظاهر اليسر والسهولة في الشرع كثيرة جدا. وباب التيمم والمسعى الخفين فيما يتعلق بأحكام الطهارة وفي أحكام الطهارة كله مبني على هذا، وكله فيه مظهر من مظاهر اليسر في هذه الشريعة المباركة. فالمصنف رحمه الله يقول: أو خاف باستعماله، أي باستعمال الماء، ضرر بهيمة محترمة له أو لغيره. لو كان معه بهيمة تحتاج إلى الماء في شربه كبقرة أو بعير أو شاة ونحو ذلك، لا يجوز له أن يتوضأ بالماء ويترك هذه البهيمة تموت، بل يجب عليه أن يسقي هذه البهيمة المحترمة ويتيمم هو فهذه من الأعذار المجوزة للتيمم بل الموجبة. نعم.
وقوله تيمم،
قال: أو خاف باستعماله ضرر بهيمة محترمة له أو لغيره، سواء كانت له أو لغيره، رفيق بهيمة رفيقة ونحو ذلك. قال: بخلاف نحن عقور وخنزير. أما إذا كانت البهيمة غير محترمة كنحو عقور، قوله عقور هذا من حذف الصفة وإبقاء من حذف الموصوف وإبقاء الصفة، يعني كلب عقور، وقد يحذف الموصوف وتبقى، وقد يحذف الصفة ويبقى الموصوف على عكس هذا. الآن هنا الذي حذف الموصوف وبقيت الصفة، قوله أو نحو عقور يعني أو نحو كلب عقور. هذا هو الغالب في اللغة، أن الموصوف يحذف والصفة تدل عليه، ولكنه قد يأتي في اللغة عكس ذلك وهو قليل، وهو بقاء الموصوف وحذف الصفة، ويمثل عليه ويمثل له أهل اللغة بقوله سبحانه: قالوا الآن جئت بالحق. وش الصفة؟ قالوا الصفة البين. قالوا الآن جئت بالحق البين، وهذا قليل في اللغة. أما الكثير فهو حذف الموصوف وإبقاء الصفة كما قال المصنف هنا ونحوه عقور. نعم أي كلب عقور وخنزير، لأن العقور الكلب العقور غير محترم، أما الكلب غير العقور فإنه محترم. نعم إذا لم يكن هناك حاجة إلا الكلب الأسود بالنقطة والنقطتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، قالوا لأنه شيطان. وكذلك الخنزير فإنه غير محترم فإنه يقتل.
وقوله تيمم جواب قوله فإذا دخل وقت فرض وما عطف عليه، يعني أنه إذا وجد الشرطان المذكوران وجب التيمم لما يجب له الوضوء أو الغسل.
إذا وجد الشرطان وهما دخول الوقت والعجز عن استعمال الماء فإنه يشرع له التيمم سواء عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر. الذي يشرع له الوضوء الحدث الأصغر، والذي يشرع له الغسل هو الحدث الأكبر. فيتيمم كما عن حدث أصغر وعن حدث أكبر.
وجب التيمم لما يجب له الوضوء أو الغسل والسنة.
الوضوء والغسل يجبان للصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت، ويسن الوضوء أن يكون على طهارة لقراءة القرآن عن ظهر قلب ولبس المسجد من ذلك. نعم.
والسنة لما يسن له ذلك.
نعم.
ومن وجد ماء طهورا يكفي بعض طهره في وضوء أو غسل استعمله وجوبا ثم تيمم للباقي.
لما بين المصنف حكم من عدم الماء وأنه يتيمم، يبين حكم من وجد بعض ماء يعني يكفي بعض وضوء أو بعض غسل، ماذا يفعل؟ قال يستعمله وجوبا ثم بعد ذلك يتيمم. والدليل على ذلك الدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والعبد مأمور بالوضوء ومأمور بالاغتسال فيأتي بالأمر الذي استطاعه ثم بعد ذلك ينتقل إلى البدن فإذا انتهى ما معه ولم يكمل وضوءه أو لم يكمل غسله فإنه يتيمم عن الباقي، لأنه كما يشرع التيمم عن الكل فإنه أيضا يشرع عن البعض، وهذا من باب النظر. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. ولا يصح أن يتيمم قبل استعمال الماء.
لماذا؟ لأنه لا يصح أن يتيمم إلا إذا كان عادما للماء، فلو تيمم قبل الوضوء هل هو عادم للماء؟ لا، ليس بعادم للماء، ولا يتحقق عدمه للماء إلا بماذا؟ إلا باستعماله للماء ونفاذ الماء وانتهاء، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء.
ولا يصح أن يتيمم قبل استعمال الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاعتبر استعماله أولا ليتحقق عدم الماء وليتميز ما يتيمم له ويقدم
ويتميز ما يتيمم له، لأنه قبل قوله وليتحقق عدم الماء هذا ظاهر، قوله وليتميز ما يتيمم له لأنه قبل الوضوء ما يدري عن ماذا يتيمم، هل عن نصف أعضائه أو عن ثلث أعضائه أو عن ربع أعضائه، ما يدري ما يكفيه الماء، لكن إذا استعمل الماء وانتهى عرف الآن ماذا يتيمم عنه، قد لا يبقى إلا رجليه فقط فيمن التيمم عن رجليه، وقد يبقى اليدين ومسح الرأس والأذنين والقدمين فيمن التيمم عن الجميع، ولذلك يؤخر التيمم وجوبا لهذا الأمرين، أولا لحتى يكون عادما للماء، والأمر الثاني ليتيمم ما يتيمم عنه، لأنه لابد من النية، يتيمم عن ماذا؟ عن جميع الأعضاء أو عن بعضها، ولا ينوي إلا عن بعضها، لكن ما هو هذا البعض؟ لو تيمم قبل استعمال الماء لما علم عن ماذا ينوي، لأنه لا يدري ماذا يكفي الماء.
ويقدم محدث على بدنه نجاسة غسلها ثم يتيمم. إلا
يقدم محدث على بدنه نجاسة غسلها. عندهم رحمهم الله، عند الحنابلة رحمهم الله، أنه يشرع التيمم عن النجاسة التي على البدن، كما يشرع التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر. قالوا لأن الطهارة لا تكون إلا بماذا؟ بارتفاع الحدث وزوال الحدث. فكما أن التيمم يشرع عن الحدث فإنه أيضا يشرع عن النجاسة وهي الخبث على البدن. وهذا من مفردات الحنابلة، ولذلك يقول ناظم المفردات: وإن تكن نجاسة في بدني تيمم لحدث لها عني، وإن تكن نجاسة في بدني تيمم لحدث لها عني، يعني قص. وهذا من مفردات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أما جمهور العلماء رحمهم الله فيرون أن التيمم يكون عن الحدث فقط ولا يكون عن الخبث، لا يكون عن النجاسة. قالوا إنه لم يرد في الأدلة ما يدل على التيمم عن النجاسة، ولا يصح قياس الخبث على الحدث للفارق بينهما، للفارق بينهما. وهذا ما رجحه كثير أيضا من أئمة الحنابلة وعلماء الحنابلة رحمهم المحققين من أئمة الحنابلة ومن علماء الحنابلة رحمهم الله رجحوا هذا القول، وهو قول في مذهب الإمام أحمد أيضا يوافق فيه الأئمة الثلاثة، وهم رجحهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. يعني من فاز به مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا يكاد يوجد في مذهب من مذهب قول إلا وتجد في مذهب الإمام أحمد قولا يتفق معه. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يغلب على أئمة الحنابلة وعلماء الحنابلة أئمة المشهورين عدم التعصب للمذهب وحرصهم على اقتفاء الأثر والعمل بالسنة وترجيح ما رجحه الدليل وإن خالف ما اصطلح عليه أنه هو المذهب. هذه الميزة امتاز بها أتباع الإمام أحمد أكثر من غيرهم رحم الله جميعا.
إلا أن تكون في محل يمكن تطهيره من الحدث فيستعمله فيها عنهما.
قال يقدم على بدنه نجاسة غسلها ثم يتيمم. فإذا كان يعني على المذهب إذا كان على بدنه نجاسة فهل يتوضأ ويتيمم عن النجاسة؟ وإلا الأولى أن يغسل النجاسة بالماء ويتيمم عن الحدث؟ لا، الواجب عليه أن يغسل النجاسة بالماء ويتيمم عن الحدث. لماذا؟ لأن التيمم عن النجاسة مختلف فيه والتيمم عن الحدث متفق عليه، فلذلك يقدم استعمال الماء فيما هو مختلف في مشروعية التيمم له، وأما ما هو متفق على مشروعية التيمم له فإنه يتيمم لا فإنه يتيمم لا.
وتقدم على نجاسة بدن النجاسة ثوب أو بقعة.
قال وتقدم على نجاسة بدن نجاسة ثوب أو بقعة. ثم ذكر مسألة أيضا ثانية، وهي أن يكون حين النجاسة في الثوب الذي يريد أن يصلي فيه أو في البقعة التي يصلي فيها. ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثلاثة مواضع. من شروط صحة الصلاة كما سيأتي معنا إن شاء الله في أول كتاب الصلاة، من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثلاثة: في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. البقعة يعني الموضع التي يصلي فيها، لو كان وهذا إنما يعني يتعدى لو كان الإنسان محبوس في مكان ضيق ليس عنده محل آخر يصلي فيه، وكذلك في حق من ليس عنده إلا ثوب واحد يصلي فيه. فإذا كان ثوبه نجس مثلا أو بقعته نجسة وبدنه نجس وعنده ماء قليل فأيهما يقدم؟ هل يتوضى بهذا الماء لأجل أن يرفع به الحدث، أو يغسل به النجاسة التي على بدنه، أو يغسل النجاسة التي في ثوبه أو التي في بقعته. أي هذه الثلاث يقدم؟ الواجب عليه أن يقدم غسل النجاسة التي على ثوبه، لأن النجاسة التي على الثوب أو البقعة هذه لا يشرع التيمم عنها باتفاق العلماء، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يشرع التيمم عنه النجاسة على الثوب أو نجاسة على البقعة. ثم إن بقي شيء فإنه يغسل به النجاسة التي على بدنه، لأن النجاسة التي على بدنه لا يشرع لها التيمم عند كثير من أهل العلم. ثم بعد ذلك إن بقي شيء توضأ به، وإن لم يبقى تيمم عنه عن الحدث، لأن التيمم عن الحدث سواء كان أصغر أو أكبر مشروع باتفاق العلماء. فهذا مراد المصنف الله.
والجريح في بعض بدنه يغسل الصحيح من بدنه ويتيمم لما يضره الماء من بدنه، حال كون ما ذكر مرتبا متواليا وجوبا إن كان في حدث أصغر، فيتيمم لجرح بعض أعضاء وضوئه عند غسله لو كان صحيحا، لأن البدل يعطى حكم مبدله. فإذا
ثم الآن المصنف رحمه الله انتقل لنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة مهمة أيضا، في من كان به جرح في بدنه ولا سيما إذا كان في أعضاء وضوئه، فكيف يتوضأ وكيف يتيمم؟ كيف يتوضأ وكيف يتيمم؟ هل ما يتوضأ إطلاقا ويتيمم كان يفعله بعض الجهاد إذا كان فيه مرض في عينه أو في يد سجد أو في رجله أو في رأسه تجده يترك الماء ويتيمم ولا يستعمله في شيء حتى في الأعضاء الصحيحة، وهذا يفعله كثير من الجهاد، وهذا لا يصح له العبادة ولا يصح هذا ولا يصح تيمم، أم أنه يغسل حتى العضو الجريح؟ وهذا أيضا لا يجوز أن يغسله بالماء لأنه فيه ضرر. الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان فيه جرح يضره الماء ونهاه الأطباء عن استعمال الماء فكيف يفعل؟ كيف يفعل؟ في هذه الحالة يجمع بين التيمم وبين الطهارة بالماء، فيجمع بين الطهارة بالتراب وبين الطهارة بالماء، ولكن يجب عليه أن يلاحظ أمر مهم وهو أنه لا بد من الترتيب والموالاة. إيش هو الترتيب وإيش هو الموالاة؟ الترتيب ألا يقدم غسل عضو على الذي قبله، فلا يصح أن يغسل يديه قبل أن يغسل وجهه، والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، فلا يصح أن يؤخر غسل اليدين مثلا حتى يجف ماء الوجه، فإنه يشترط الموالاة الترتيب والموالاة. فلذلك إذا أراد مريض به جرح في أحد أعضاء وضوئه أن يجمع في طهارته بين الماء والتراب أن يراعي ذلك، يعني يراعي الترتيب والموالاة. فمراعاته الترتيب مثلا لو كان الجرح في يده مثلا فإنه لا بد أولا يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يتيمم عن الجرح الذي في يده إن كان في يديه كلها، وإن كان في بعضها فمعنى هذا أن بعض اليد يحتاج إلى غسل وهو الصحيح منها، وبعضها يتيمم عنه، ففي العضو الواحد هو مخير، إن شاء قدم التيمم يعني في العضو الواحد على غسله بالماء وإن شاء أخر. فمثلا لو أن في يده اليسرى مثلا هنا جرح والطبيب نهاه عن استعمال الماء، فهو إذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه الأفضل أنه يغسل يده اليمنى كلها ويغسل الصحيح من اليسرى، فإذا انتهى تيمم عن اليسرى. وإن شاء بعدما يغسل وجهه وينتهي من غسل وجهه يتيمم عن الجرح الذي في يده، عن الجرح الذي في يده، عن الجرح الذي في يده ويغسل، ثم بعد ذلك يغسل الصحيح من إيش؟ من اليدين، ثم يكمل الوضوء بمسح الرأس والأذنين وغسل القدمين. فلا بد أن يراعي بذلك. هذا بالنسبة للترتيب، لكن الموالاة كيف يتأتى؟ قال وأن يتأتى أن لا يؤخر التيمم وقتا بحيث يجف الماء، بحيث لو كان الجرح في يده فلما غسل وجهه وأراد أن يتيمم تأخر حتى جف وجهه، فلما جف وجهه ذهب ويتيمم. قالوا هنا ما يصح التيمم. لماذا؟ لانقطاع الموالاة. فكما أنه لا يصح غسل يديه لانقطاع الموالاة، إنه لا يصح أيضا تيممه. وهنا مسألة أيضا تقدمت معنا، وهو أن الإنسان إذا كان عليه جرح الأولى إذا لم يكن مربوطا أنه يغسله بالماء، فإن لم يستطع فإنه يمسحه بالماء مسحا، هذا هو الواجب شرعا. فإذا لم يستطع ويتضرر فإنه يتيمم عنه إذا لم يكن عليه جبيرة. أما إذا كان عليه جبيرة فإنه يمسح على الجبيرة ولا يحتاج إلى تيمم، ولا يحتاج إلى تيمم. فليتنبه بهذه الأحكام، فليتنبه بهذه الأحكام، فإنه لا يتيمم إذا كانت هذه اليد فيها جبيرة، فإنه يمسح على الجبيرة.
فإذا كان الجرح في الوجه قد استوعبه لزمه التيمم أولا ثم يتم الوضوء.
فإذا كان الجرح في وجهه قد استوعب لزمه التيمم أولا ثم يتم الوضوء، نعم يتم بقي من وجهه إن كان فيه بعضه صحيحا ثم يغسل قدميه.
وإن كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم،
لأن العضو الواحد ليس فيه تفريق العضو الواحد. ولذلك عندهم في اليدين مثلا لو قدم غسل اليسرى على اليمنى في الوضوء لصح الوضوء، لكن الأولى أن يبدأ في التيمم، وإلا لو قدم غسل يده اليسرى على اليمنى فإنه لا بأس. ويروى في حديث عن علي الله أعلم صحته، لكنه يروى على كل ما أبالي غسلت يدي هذه وأشار إلى اليسار قبل هذه، أو ما أبالي غسلت يدي اليسرى قبل اليمنى، الله أعلم بصحتي أكثر أهل العلم ضعيفون، لكنه قد استأنس به. لكن قول عائشة كان يعجبه التيام في تنحله وتنحله، هذا يدل على الاستحبابية، يدل على الاستحبابية. وكذلك لو قدم غسل قدمه اليسرى على قدمه اليمنى فلا بأس، لكنه ترك الأولى والأفضل.
وإن كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم وبين التيمم ثم يغسل الصحيح
كما تقدم الكلام عليه.
وإن كان الجرح يسيرا في عضو غير الوجه لزمه غسل ما قبله.
إيه هو تكلم على الوجه، لأن الوجه أول الأعضاء التي تغسل، أما المضمضة والاستنشاق فهي داخلة في مسمى إيش؟ الوجه. فما تقدم معنا صفة الوضوء أن المضمضة والاستنشاق من الواجب.
ثم كان الحكم فيه كما ذكرنا في الوجه،
فلا بد فيه من مراعاة الترتيب والموالاة.
وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب،
يعني في كل عضو يغسل بعضه ويتيمم عن بعضه، فيتيمم عدة تيممات، فيتيمم فقد يتيمم عن وجهه ويتيمم عن يديه ويتيمم عن مسح رأسه ويتيمم عن قدميه، هكذا يقولون رحمهم الله. والقول الآخر في المذهب في هذه المسألة وفيما تقدم أيضا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إنما يتيمم إذا انتهى من وضوءه. قال وهو الذي يتفق مع يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها وأنه إنما يتيمم بعد انتهاء وضوءه، لأن إدخال التيمم بين الوضوء مما يلوث الأعضاء ويوسخها. فلذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول ورجحه رحمه الله، فلعله هو